ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بل له التبتل والندى،
المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهوال ما يلقانا، فإنها فاتحة الإيمان وعزيمة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. ونصلي ونسلم على نبينا العدنان أرسله الله تعالى بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص الذي هو النور، فأضاء به ظلام الديجور وأخرج به من الظلمات إلى النور، ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان أصحاب الجنة وأصحاب النار، كما ورد تعريف ذلك في حديث قدسي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب صفة الجنة عن عياض بن حمار المجاشعي التميمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث القدسي رواه لنا الصحابي الجليل عياض ابن حمار المجاشعي ثم التميمي. كلمة عياض مأخوذة من العوض، ومعنى العوض أي بديل الشيء، فهي تعني الخير والبركة. أما اسم أبيه حمار فقد كان مألوفا في الجاهلية عند العرب أن يسموا أبناءهم بهذه الأسماء، بالحمار، بالجحش، بالأسد، بالنمر. ولا عجب، فقد سئل أعرابي: لم تسمون أبناءكم بهذه الأسماء القاسية بينما تسمون عبيدكم وإماءكم بأسماء طيبة، جوهر وياقوت وزمرد؟ فأجاب إجابة شافية وافية، قال: أبناؤنا لأعدائنا، وعبيدنا وموالينا لنا. كأننا نسمي الابن بحمار في وجه العدو، بأسد في وجه العدو، أما الأسماء الحسنة أسماء العبيد والموالي فهي لنا نتمتع بها. هذا الصحابي الجليل جده محمد بن سفيان المجاشعي، عياض بن حمار ابن محمد بن سفيان. وهذا يلفت أنظارنا أن رجلا من أهل الجاهلية كان يسمى بمحمد، كيف ذلك؟ يقول أهل العلم بالسير والتواريخ أنه قبيل مولد النبي عليه الصلاة والسلام شاع عند العرب أن نبيا سيكون في آخر الزمان وأن اسمه محمد، فسمى ستة من العرب أبناءهم باسم محمد رجاء أن يكون ابنهم هو هذا النبي المنتظر، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. من ضمن هؤلاء الستة جد هذا الصحابي محمد بن سفيان ابن مجاشع التميمي، ومنهم الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري، لكن عصم الله تبارك وتعالى دينه وحمى نبيه، فلم يدعي أحد من هؤلاء الستة الذين سموا باسم محمد النبوة أو تكلم عن هذا الأمر، حتى جاء نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عياض بن حمار هذا كان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل الإسلام، بل كان حرميا للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالحرمي أي أنه كان إذا أراد أن يطوف حول الكعبة معتمرا أو حاجا، والعمرة والحج معروفان قبل الإسلام، فكان يأخذ ويستعير ثياب النبي عليه الصلاة والسلام ليطوف بها، لأنهم في الجاهلية كانوا يحرمون على غير القرشيين أن يطوفوا بثيابهم، يقولون: ثياب عصينا الله فيها فكيف نطوف بها؟ فكان أمامهم أحد أمرين: إما أن يستعيروا ثيابا من قرشي كما كان عياض بن حمار يستعير ثياب النبي المختار عليه الصلاة والسلام ليطوف بها، وإما أن يطوف عراه رجالا كانوا أو نساء، لا يجدون حرجا في ذلك، حتى أن المرأة كانت تطوف حول البيت في الجاهلية وهي عارية وتقول وتنشد: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، تشير إلى فرجها وعورتها، اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، يعني لا أحل إنسان أن ينظر إلى عورتي وأنا طائفة. قبيل أن يسلم هذا الصحابي عياض بن حمار أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه نجيبة دابة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ قال: لا. فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله نهانا عن زبد المشركين، أي نهانا عن قبول هدايا المشركين، لكن لنا فقال أسلمت يا رسول الله، أسلم فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا الحديث وقفة، هل يجوز أن نقبل هدايا المشركين أم لا نجوز؟ لو أخذنا بهذا الحديث لا يجوز، لكن ثبت بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا من المقوقس عظيم مصر، وقبل هدايا من أكيدر ذومة، وقبل هدايا من غيره من المشركين. فما معنى ذلك؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: إما أن يكون الحديث غير ثابت، وإما أن يكون الحديث ثابتا لكنه نسخ، أو لا يجوز أن تقبل هدية المشركين إذا كان من ورائها غرض يسيء إلى الدين. والله تعالى أعلى وأعلم. عياض بن حمار رضي الله عنه له حديث آخر سوى هذا الحديث القدسي الذي سنذكره في صفة أصحاب أهل الجنة وأصحاب أهل النار، وهو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يكون أدنى من قومي، يعني أقل مني في المرتبة، فيسبني أفأرد عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطان متهاتران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان إذا سب أخاه فما هو إلا شيطان رد على شيطان، فالخير كله في العفو والصفح والحل. تعالوا بنا نقف مع هذا الحديث. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم يومي هذا. في هذه الجملة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أن يبلغ قومه ما أوحي إليه من ربه، وألا يتأخر في التبليغ، ولذلك يقول: مما علمني ربي يومي هذا، وأن يكون أمينا وصادقا في التبليغ. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التكوير، فقال عز وجل: وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة عشرية: وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، لا يبخل، بل يبلغ ما أوحي إليه من ربه ولو كان فيه عتاب اللح، كما قال الله تبارك وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وكما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما وضانا بشيء من الوحي ما بلغ هذا. وما هو على الغيب بضنين من الظن، من التهمة، ليس بمتهم، إنما يبلغ ما أوحي إليه من ربه. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، الله تبارك وتعالى يقول أنه المعطي والمانح والرازق، فكل مال أعطاه لعبد من عباده حلال، يفعل به ما يشاء، يتصرف فيه كما يحلو له، شريطة ألا يمس حراما. كل مال نحلته، والنحلة العطاء الخالص، كما قال تعالى في صداق النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي يعطوا النساء مهورهن خالصة لهن من دون بقية الناس، فمهر المرأة خالص لها، لا لأبيها ولا لأمها ولا لزوجها ولا لأحد سواها. كل مال نحلته عبدا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حقيقة يذكرنا بها المولى عز وجل أنه خلق عباده حنفاء، أي مائلين عن الشرك مستقيمين على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وبالحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، على الدين الصحيح، على التوحيد الخالص، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ معنى ذلك أن الإفساد والتدخل في تغيير العقيدة إنما يأتي من قبل الأبوين، يحولان الولد الذي ولد على الفطرة على التوحيد إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة تنتج بهيمة كأمها كأبيها، ليس فيها تجديع، والمقصود بالتجديع قطع الأذن أو قطع الأنف أو قطع أو بتر بعض الأطراف، هذا يأتي بتدخل الناس. أما هي ولدت سليمة كأبيها وأمها، كذلك ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة الأولى كأبيه آدم عليه الصلاة والسلام. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هنا يأتي دور الشياطين في إبعاد الناس عن صحيح الدين. أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، ومعنى الاجتيال في اللغة الدفع من المكان بقوة، دفعتهم الشياطين من مكانهم الصحيح ومن عقيدتهم الصحيحة بقوة إلى اليهودية إلى النصرانية إلى المجوسية إلى البوذية إلى الإلحاد إلى أي دين يخالف دين الإسلام. وماذا صنعت أيضا؟ وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أحل الله لهم البيع وحرم عليهم الربا فعكسوا وقالوا إنما البيع مثل الربا، أحل الله لهم الطيبات فحرموا بعضا منها. وإلى هذا إشارة إلى ما كان يفعله الجاهليون من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي ذكرت في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كل هذه أمور كانوا يحرمونها في الجاهلية على أنفسهم ذكورا دون الإناث، وهذا يحتاج إلى تفصيل لا داعي له الآن. إذن وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أخذتهم بعيدا وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. المصيبة الكبرى والداهية العظمى أن تجعل لله ندا وهو خلقك بوسوسة الشيطان. الشيطان يعلم علم اليقين أن مصيره ومآله إلى النار، لكنه لا يريد أن يدخل النار وحيدا فريدا، بل يريد أن يدخل على رأس حزب كبير ألا وهو حزب الشيطان. فاحذروا يا عباد الله، قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم يقول الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. متى كانت هذه النظرة من قبل الله عز وجل؟ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، في الفترة الواقعة بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، والمقت أشد البغض، أعظم البغض وأشد الكره هو المقت. وكان المقت من قبل الله للناس جميعا عربا وعجما باستثناء إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا استثناهم الله عز وجل من المقت؟ لأنهم كانوا على الطريق الصحيح، كانوا على الدين القيم، كانوا على التوحيد، لذلك استثناهم الله عز وجل من المقت. أما البقية فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم للابتلاء، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، ابتلاء له أولا في ذاته وفي نفسه، وابتلاء به لكل الناس إلى قيام الساعة. ما المقصود بابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتلاه الله عز وجل ليكون موقفه تجاه هذه البعثة، فإنها مسؤولية ثقيلة وإنها أحمال كبار. وقد نجح النبي المختار صلى الله عليه وسلم في هذا الابتلاء، اجتاز هذا الاختبار وحصل على درجة الامتياز. جاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى الله على بصيرة، وأحسن العبادة كما لم يقم بها أحد سواه. بلغ الأمانة وأدى الرسالة وظل يجاهد حتى أتاه اليقين، فاجتاز الابتلاء والاختبار، ولله الحمد والمنة، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ماذا عن ابتلاء الخلق بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ انقسم الناس حيال هذا الابتلاء إلى قسمين: القليل منهم ويا للأسف نجح في هذا الابتلاء فصدق برسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم واتبعه وسار على طريقه وتمسك بسنته وأطاعه، وسوف يكون مصيره الجنة إن شاء الله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذين اجتازوا هذا الابتلاء واتبعوا نبينا عليه الصلاة والسلام وأطاعوه جزاؤهم الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأما البقية الباقية وهم الأكثرون، ويا للأسف، فقد خابوا وخسروا، لم ينجحوا في هذا الابتلاء. لما؟ لأنهم لم يصدقوا برسالة خاتم الأنبياء، لم يؤمنوا به كرسول من قبل الله عز وجل، لم يتبعوه، لم يهتدوا بهديه، لم يستنوا بسنته، فإن ماتوا على ذلك فمصيرهم إلى النار دار البوار، نسأل الله العفو والعافية. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله، فنفوس العباد بيده عز وجل، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ما المقصود بهذا الكتاب الذي لا يغسله الماء؟ إنه القرآن الكريم، الذكر الحكيم، الري والغذاء، النور والضياء، الدواء والشفاء، هدى للعالمين. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ما معنى لا يغسله الماء؟ أي محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، ولا يمكن أن يبدل أو أن يغير أو أن يزاد فيه أو أن ينقص منه كما حدث مع الكتب السابقة. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يكل حفظ هذا الكتاب إلى أحد سواه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، فإن الله تبارك وتعالى أوكل حفظها إلى الربانيين والأحبار، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فما قاموا بهذا الحق حق القيام فحدث ما حدث من تبديل وتغيير وتحريف وزيادة ونقصان. لذلك حفظ الله تبارك وتعالى الكتاب الذي ختم به الكتب، ولذلك قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. تقرأه يقظان، معروف أن يقرأ المرء الكتاب وهو يقظان، أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وهو متيقظ. لكن ما معنى تقرأه نائما؟ قيل فيها قولان: القول الأول أن المراد به إذا أردت أن تنام، تقرأه إذا أردت أن تنام، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن ينام يستلقي على فراشه ويقرأ الكثير من آيات القرآن الكريم. كان يقرأ بالمسبحات السبع: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. سبع سور سميت بالمسبحات لأنها افتتحت بتسبيح الله عز وجل، كان يقرأها كل ليلة قبل أن يرقد. أضف إلى ذلك كان يقرأ بسورة الدخان، كان يقرأ بسورة الزمر، كان يقرأ بآية الكرسي، كان يقرأ بالزلزلة، كان يقرأ بالإخلاص، بالفلق، بالناس، وغير ذلك مما ثبت وورد في السنة الصحيحة. فقوله تقرأه نائما أي إذا أردت النوم، وهذا له أمثلة. فالله تبارك وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنت تستعذ بالله وأنت تقرأ؟ لا، إذا أردت أن تقرأ تستعذ بالله. وقول آخر وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه والقلب يقظان، قلبه غير نائم، فلذلك يجوز أن نفسرها في قول الله تعالى تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرق قريشا، وليس المقصود بالتحريق هنا التحريق الحسي أن يأتي بنار يشعلها في أحياء قريش، لا، المقصود هنا التحريق المعنوي. كيف يحرق النبي صلى الله عليه وسلم قلوب المشركين من أهل قريش؟ بتسفيه أحلامهم وعيب أصنامهم ودعوتهم إلى التوحيد الخالص، وبيان ما هم فيه من ضلال من عبادة الأوثان واتخاذ الأصنام شفعاء وأنداد من دون الله، فهذا الذي يحرق قلوبهم. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، بدعوة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا لقد جاء بما فرق به بين الأب وابنه وبين المرء وزوجه، عاب أصنامنا وسفى أحلامنا، إلى آخر ما قالوه. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. خاف النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بهذا الأمر من قبل الملك العلام أن يجهر في قريش بكلمة التوحيد وأن يعيب ويسفه أصنامهم، خاف عليه الصلاة والسلام خوفا فطريا. ولا مرء ولا حرج على المرء أن يخاف خوفا فطريا، هذا أمر مركوز في فطرة البشر أن يخافوا خوفا فطريا. من قبله هذا موسى عليه الصلاة والسلام وأخوه هارون عليه الصلاة والسلام لما أمر من قبل الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون أظهر هذا الخوف، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلا حرج أن يخاف المرء خوفا فطريا. فقلت رب إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله تبارك وتعالى: يا رب إن أنا جهرت فيهم وصدعت بكلمة التوحيد وكلمة الحق وسفهت أحلامهم وعبت أصنامهم ربما اجتمعوا علي وقتلوني. يسلغ رأسي أي يشدخوه يفتتوه يدعوه خبزة، كأنك تأتي وتضرب بقبضة يدك على رغيف خبز يابس فيتفتت، فهذا قوله فيسلغ رأسي فيدعوه خبزة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لله عز وجل طمأنه الله تبارك وتعالى وأدخل في قلبه السكينة، قال استخرجهم كما استخرجوك. وفي هذا إشارة إلى أن أهل مكة سيخرجون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حدث في يوم الهجرة من مكة إلى المدينة. قال استخرجهم كما استخرجوك وأنفق فسننفق عليك، أنفق مالك في سبيل الدعوة إلى الله وسوف نعوضك، ننفق عليك ونعطيك من عطائنا أموالا وأرزاقا، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله ابعث جيشا من أتباعك من المؤمنين نمدك بخمسة أمثاله من الملائكة المقربين. وقد حدث في يوم بدر وفي يوم حنين. وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ينقسم الناس معك يا رسول الله إلى قسمين، قلة طائعة وكثرة عاصية، فقاتل بالقلة الطائعة الكثرة العاصية والله ناصرك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال وأهل الجنة ثلاثة، هنا نأتي إلى عنوان الحلقة. قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أول صنف من أهل الجنة كما ذكر بالحديث القدسي ذو سلطان، حاكم، أمير، ملك، رئيس. ما هي صفاته؟ مقسط، عادل، القسط والعدل، متصدق، يواسي الفقراء والمساكين، موفق في أحكامه وفي أوامره وفي نواهيه. وبالحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم البدأ، بل بدأ إمام عادل. فهذا من أهل الجنة، شريطة أن يكون عادلا، مقسط، متصدقا، لا يمسك المال ويختص به لنفسه وحاشيته، موفق في أحكامه وأوامره ونواهيه. الصنف الثاني من أهل الجنة: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الراحمون يرحمهم الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن كان من أهل الرحمة ومن أهل القلب الرقيق، شريطة ألا تكون هذه الرحمة أو رقة القلب له خاصة أو لأهله أو لجماعته، وإنما كما قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رحمته عامة، رقة قلبه شاملة لكل الأقارب والأرحام ولكل المسلمين. فالراحمون يرحمهم الرحمن، وهم من أهل الجنة. الصنف الثالث: وعفيف متعفف ذو عيال، صاحب عيال، رجل عفيف لا يسأل الناس إلحافا، رجل فقير لكنه يخفي فقره ويداري حاله، لا يشكو الله إلى الناس وإنما يصبر على ما أصابه. عفيف متعفف، ثم قال ذو عيال، صاحب عيال. لما قال؟ لأن الرجل إذا كان وحيدا فريدا يسهل عليه أن يكون عفيفا، يسهل عليه أن لا يسأل الناس. لكن الأمر يختلف إذا كان الرجل من أصحاب المسؤولية ذو عيال، فهنا قد يدفعه حبه وشفقته على عياله إلى أن يسأل الناس. لكن هذا الصنف رجل ارتفع عفوا، لكن هذا الرجل، هذا الصنف ارتفع وتسامى وصبر ولم يسأل الناس إلحافا بالرغم من فقره وحاجته، فجزاؤه عند الله أن يكون من أهل الجنة، وعفيف متعفف ذو عيال. ثم انتقل في آخر الحديث إلى بيان أصحاب النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. أول صنف من أصناف وأصحاب أهل النار: الضعيف الذي لا زبر له، أي الذي لا عقل له، الزبر هنا بمعنى العقل، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، وهذا الصنف ويا للأسف موجود وبكثرة. رجل ليس له من هم إلا إشباع شهواته، يأكل ويشرب ويتمتع، لا يبتغي أهلا ولا مالا، لا يهمه الزوجة ولا يهمه الأولاد ولا يهمه الوطن ولا يهمه أي شيء، إنما همه الأول وشغله الشاغل أن يشبع شهواته. ضعيف، ليس ضعيفا ببدنه وقوته، قد يكون من أقوى الناس، لكنه ضعيف في عقله، ضعيف في إيمانه. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ليس المقصود بالقوة الجسمانية أو البدنية، بل القوة الإيمانية العقلية، وهذا افتقده فهو من أهل النار. الصنف الثاني، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. خائن، ومن صفات المؤمن أنه ليس بخائن، لكن هذا خائن لا يخفى له طمع، أي لا يظهر له طمع، يخفى هنا بمعنى يظهر من كلمات الأضداد، إلا خانه، يعني لو رأى قلم حب قلم رصاص بجنيه أو بنصف جنيه واستطاع أن يختلسه أن يسرقه يفعل. وهذا الصنف ويا للأسف أيضا موجود في الناس، يريد أن يتحصل على أي شيء ولا يهمه إن كان هذا الشيء من حلال أو من حرام، يريد أن يرتشي، يريد أن يأخذ ما عند الآخرين ولو خلسة. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق، لا يظهر له طمع وإن كان دقيقا تافها، لو عود سواك قلم جاف أو قلم رصاص، إلا خانه وأخذه فهو من أهل النار. صنف الثالث، ورجل لا يصبح ولا يمسي، أي هذا همه وشغله، إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. مخادع خبيث، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يكلمك بكلام حسن بلسان حلو، لكنه إن استطاع أن يخدعك في أهلك في زوجك في ولدك في مالك فعل، ولا يتقي الله ولا يخشى الله، فلذلك هو من أهل النار. الصنف الرابع، وذكر البخل أو الكذب، أو هنا للشك، شك الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام البخل أو قال الكذب، وبالتحقيق والتدقيق يتضح أنه صلى الله عليه وسلم قال الكذب وليس البخل. لما؟ لأنه من المعلوم إجماعا أن المؤمن قد يكون بخيلا وأن المؤمن قد يكون جبانا، لكن أبدا مستحيل أن يكون المؤمن كذابا. ليس من صفات المؤمن الكذب، بل من صفاته الصدق. هذا هو النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الحديث المتفق على صحته عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بوجوب الصدق وتحريه والالتزام مع جماعة الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد حذر الله تبارك وتعالى من الكذب، وبين أن عاقبته وخيمة، عذاب أليم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نسأل الله السلامة. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ربنا القدسي الكذب، فأصحاب الكذب هم أصحاب النار، نسأل الله العافية. الصنف الخامس والأخير من أهل النار والعياذ بالله، والشنظير الفحاش. كلمة الشنظير كلمة ثقيلة في نطقها وفي ألفاظها وفي جرسها. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في الكلمة التالية، قال: والشنظير الفحاش. فمعنى الشنظير الرجل الفاحش البذيء اللسان الذي يسب ويشتم ويغتاب ولا يهاب أحدا ويظن أن ذلك قوة وما هو إلا ضعف وخور. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. فاحذر يا عبد الله أن يكون لسانك لسان فحش، وإلا فأنت من أصحاب النار. والشنظير الفحاش، هذه بعض صفات أهل الجنة وهذه بعض صفات أهل النار، وليس معنى ذلك أنها حصرت. لا، هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيها صفات أهل الجنة وبين لنا فيها صفات أهل النار، وذلك مما رواه الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. وهناك حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما المقصود ما بين لحييه؟ اللسان، واللحيان عظم الخد، ولذلك يسمى الشعر النابت عليهما بشعر اللحية. وما المقصود بما بين الرجلين؟ العورة، الفرج. إذا ضمن المرء لسانه فلم يتكلم به بسوء ولم يكن من المغتابين أو النمامين أو الشتامين أو السبابين، يضمن له النبي الأمين الجنة عليه الصلاة والسلام. ومن يضمن لما بين رجليه، العورة، الفرج، يضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. فهذه الأحاديث جاءت بصفات مجملة تبين لنا أهل الجنة وتبين لنا أهل النار. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، ولذلك تكرر الأمر في القرآن الكريم بالتقوى والدعوة إليها في كثير من الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام خطيبا أو واعظا ليفتتح خطبه ومواعظه بآيات كلها تدعو إلى التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتقوى الله هي المنجاح، هي السبب برحمة الله عز وجل وجوده وكرمه في أن يدخلك الله الجنة. ولا تنسى أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن هذه الوصية بالتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، وأعظم وأكرم بها من وصية. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل ما من رسول أرسله الله تعالى إلى قومه إلا وبدأهم بهذه الوصية: فاتقوا الله وأطيعون. وإن أردتم تفصيل ذلك فاقرأوا سورة الشعراء التي يسميها علماء التفسير بسورة الجامعة. لما؟ لأنها جمعت لنا في إيجاز كثيرا من قصص السابقين مع رسلهم، ما من رسول أرسل إلا وجاء بهذه الوصية. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ومن بعد نوح عليه الصلاة والسلام جاءت رسل الله تترى يتبع بعضها بعضا بنفس الوصية، جاء بها هود، جاء بها صالح، جاء بها لوط، جاء بها شعيب، جاء بها عيسى، جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا القول. في جميع خطبه ومواعظه كان يفتتح بآيات تحض وتحث وتدعو إلى التقوى، لذلك لا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. اللهم اجعلنا من أصحاب الأخلاق الحسنة، اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا يا كريم. والحق تبارك وتعالى حينما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في القرآن الكريم لم يمدحه بجمال الخلقة ولم يمدحه بمال ولا جاه ولا مكانة، وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وإنك لعلى دين عظيم، فدين الإسلام هو دين الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله الدين هو الخلق، فما زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فلا بد يا عباد الله إذا أردتم أن تكونوا من أهل النجاح ومن أصحاب الجنة إن شاء الله بأمرين، بتقوى الله وبحسن الخلق. وعلى العكس والنقيض والضد أجاب صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، من يضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه يضمن الله له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار ويوقعهم في هذا الخسار والدمار والبوار اللسان والفرج. فباللسان تستطيع أن تحجز مكانا في الجنة، قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات، وباللسان ويا للأسف تستطيع أن تحجز مكانا في النار، قال تعالى ولعنوا بما قالوا فاحذر، فالخطورة كلها في هذا القول في اللسان. أيضا الفرج، احرص على أن تكون حافظا لفرجك، والحق تبارك وتعالى كثيرا ما يقول في وصف أهل الإيمان والذين هم لفروجهم حافظون، يعني لا يمكن أن يكشف فرجه إلا على ما أحل الله له من أزواجه ومما ملكت يمينه. أما أن يكشف فرجه على زنا أو لواط أو غير ذلك فحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون أهل الإيمان من أصحاب هذه الأوصاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل في علاه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من الذين يقيمون حروفه ويقيمون حدوده، ونعوذ به تبارك وتعالى أن نكون من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بعظمته تبارك وتعالى وعز وجل من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم واهدنا السبيل الأقوم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثور بل له التبتل والندى،
يوم المساء إذا اجتمعنا على الهدى.